أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة العاشرة: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه. وجهه واضح، لأن مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الكفارة. مثلا لا يدري هل كان عالما ب حرمة الارتماس في الماء في حال الصوم فبطل صومه ووجب عليه الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء، بناء على أن الارتماس في الماء مبطل للصوم وموجب للكفارة، أو أنه كان جاهلا فبطل صومه ووجب عليه القضاء لكنه لم يجب عليه الكفارة. يقال بأنه تجري البراءة عن وجوب الكفارة، لكنه قد يكون هناك أصل موضوعي مثبت للكفارة، فإنه لو كان وجوب الكفارة مترتبا على ارتكاب المفطر من غير جهل بالحكم فهنا لابد أن نلحظ هل يجري أصل موضوعي لإثبات كونه جاهلا. هذا الأصل الموضوعي ينفي الكفارة، أو أن هناك أصل موضوعي ينفي كونه جاهلا لأنه كان عالما في زمان ويحتمل أنه نسي، فاستصحاب كونه عالما يثبت أنه ارتمس في الماء وهو عالم بكونه مفطرا بنحو ضم الوجدان إلى الأصل. وهكذا بناء على تفصيل السيد السيستاني بين الجاهل المقصر الملتفت والمتردد حيث احتاط بوجوب الكفارة، وبين الجاهل المقصر الغافل حيث نفى وجوب الكفارة بمقتضى رواية إن أتى أهله ولا وهو يزعم أن ذلك حلال له فليس عليه شيء، حيث يختص بالجاهل غير الملتفت. فهذا يدري أنه كان جاهل مقصر ولا يدري هل كان ملتفت أو متردد، فقد يكون مقتضى الاستصحاب أنه كان ملتفتا لأنه كان ملتفتا في زمان، وبذلك يثبت وجوب الكفارة عليه. نعم، لو لم يكن هناك أصل موضوعي يثبت موضوع وجوب الكفارة فتجري البراءة عن وجوب الكفارة كما هو المتعارف. وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. يدري بأنه أفطر أياما، لا يدري كم عدد الأيام التي أفطر فيها. يقول يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. هنا تارة يشك في وجوب الكفارة، هل أفطر يوما واحدا فثبت في حقه كفارة واحدة، أو أفطر يومين فثبت في حقه كفارتان. هنا يراد إجراء البراءة وجوب الكفارة الثانية. وقد يكون الحكم الذي يراد إجراء الأصل بالنسبة إليه هو القضاء، لا يدري هل أفطر يوما واحدا فوجب عليه قضاء يوم واحد، أو أفطر يومين فوجب عليه قضاء يومين. بالنسبة إلى وجوب الكفارة، قالوا بأنه تجري البراءة عن وجوب الكفارة، لأنه لا يثبت أنه أفطر في اليوم الثاني. المتيقن أنه أفطر في اليوم الأول، أما أنه تحقق منه عنوان الإفطار في اليوم الثاني هذا مشكوك والأصل عدمه، فبذلك ننفي وجوب الكفارة الزائدة، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى القضاء فلا بد أن نلحظ المبنى الصحيح، هل هو تبعية القضاء للأداء كما يقول به السيد الحكيم الجد وسبطه، أو أن القضاء بأمر جديد كما يقول به السيد الخائي والسيد السيستاني. توضيح ذلك أنه قد يقال كما عليه السيد الحكيم إننا استفدنا من دليل وجوب قضاء الصوم عند فوته أن الملاك في الصوم على نحو تعدد المطلوب، يوجد ملاك في طبيعي الصوم أعم من الصوم في شهر رمضان أو الصوم بعده، وملاك في خصوص صوم شهر رمضان، فإذا صمنا في شهر رمضان استوفينا كلا الملاكين، وإذا تركنا صوم شهر رمضان فقد فات منا ملاك الأداء، ولكن ملاك طبيعي الصوم باق بعد ويمكن استيفاؤه. هذا يستفاد من دليل القضاء، وإلا فمن خلاف الظاهر جدا أن يكون ترك صوم شهر رمضان موجبا لحدوث ملاك جديد في قضاء صوم شهر رمضان. لا، مثلا إذا قال لك شخص أدعو زيدا للغداء يوم الجمعة، فإن لم توفق لذلك فيجب عليك أن تدعوه للغداء في يوم آخر. لا يستفاد من أن ترك دعوة زيد في يوم الجمعة يوجب حدوث مصلحة ملزمة في وجوب دعوته في يوم آخر، لا، يستفاد منه عرفا أن طبيعي دعوة زيد له ملاك ملزم، ودعوته في يوم الجمعة له ملاك زائد، فإذا دعوته للغداء في يوم الجمعة استوفيت كلا الملاكين، وإذا لم يتحقق ذلك ولم يأتي ولم توفق لأن تدعوه إلى الغداء في يوم الجمعة، فلا بد أن تستوفي ملاك طبيعي دعوة زيد في يوم آخر. وما ذكره السيد الحكيم في غاية الصحة والمتانة إلى هنا. لكن بعد ذلك كمل السيد الحكيم الجد كلامه فقال خب لما كان الملاك الملزم قائما بطبيعي الصوم، فهذا يعني أن شهر رمضان إذا دخل يجب عليك أمران فعلان، يجب عليك طبيعي الصوم 30 يوما لقيام الملاك الملزم بطبيعي صوم 30 يوما، ويجب عليك بوجوب آخر أداء الصوم في شهر رمضان. بالنسبة إلى التكليف الثاني بالأداء سقط التكليف إما بالامتثال أو بالعصيان، ولكن بالنسبة إلى التكليف الأول اشتغالك به يقيني، والاشتغال اليقيني بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني عنه. فأنت تعلم حينما دخل شهر رمضان وجب عليك طبيعي صوم 30 يوما، كما وجب عليك بوجوب آخر وجوب صوم 30 يوما في شهر رمضان. فإذا صمت في شهر رمضان 30 يوم استوفيت كلا الملاكين وسقط كلا التكليفان. لكن بعد شهر رمضان إذا شككت هل صمت في شهر رمضان أم لا، تعلم باشتغال ذمتك بالنسبة إلى طبيعي الصوم 30 يوما وتشك في امتثاله، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية بناء على تبعية القضاء للأداء بهذا التفسير الذي ذكرناه. وكان السيد الحكيم السبت يدافع عن هذه النظرية ويستشهد بقوله تعالى ومن كان على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن قال ولتكملوا العدة، أي أوجبنا عليكم الصوم في غير شهر رمضان لأنه كان يجب عليكم صوم 30 يوما ولتكملوا العدة. هذا الطبيعي كان واجب عليه. هذا أول شيء ذكره السيد الحكيم الجد، ثم أضاف إليه بأنه حتى لو قلنا بأن القضاء بأمر جديد لا تقولوا بأننا نحتمل أن موضوع وجوب القضاء هو فوت فريضة ونحن نشك في فوت الصوم المفروض، واستصحاب عدم الصوم لا يثبت عنوان فوت الفريضة، لا تقولوا ذلك كما قال به صاحب الكفاية والمحقق النائيني والسيد الخائي والسيد السيستاني. يقول السيد الحكيم هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، الظاهر من عنوان الفوت أنه هو عدم الإتيان بشيء إلى أن يمضي وقته، وهذا يثبت بالاستصحاب، نستصحب عدم الإتيان بالصوم وقد مضى وقته فيثبت بذلك عنوان فوت الفريضة. وبذلك يجب الاحتياط بإتيان أكثر عدد نحتمل أنه فات منا في شهر رمضان. ويضاف إلى ذلك أنه فيما إذا كان منشأ الشك في قضاء الصوم والشك في استمرار المرض أو السفر. فواحد يقول أنا أدري أول رمضان كنت مريض، هسه ما أدري هل استمر مرضي إلى 10 أيام ففات مني صوم 10 أيام أو لا، الحمد لله أوفيت في اليوم الثاني من شهر رمضان فقمت أصوم. يقال هنا ظاهر الآية الكريمة أن موضوع وجوب القضاء هو المريض، والاستصاب يثبت أنك كنت مريضا إلى اليوم العاشر. وهكذا إذا كان شخص في سفر في أول رمضان لا يدري هل رجع من سفره مصاب بالزايمر، لا أدري هل أنه رجع من سفره في اليوم الثاني من شهر رمضان فبدأ بالصوم من اليوم الثاني وليس عليه إلا قضاء يوم واحد، أو لا لم يرجع من سفره إلا بعد اليوم العاشر، هنا يقال أنت ما زلت على سفر إلى اليوم العاشر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يثبت باستصاب بقاء المرض والسفر وجوب قضاء 10 أيام. السيد الخوئي قال بناء على كون القضاء تابع للأداء، نعم صحيح نلتزم بوجوب الاحتياط، لكن هذا المبنى مو صحيح. ظاهر الأدلة أن القضاء بأمر جديد وموضوعه فوت الفريضة إما قطعا أو احتمالا، واستصحاب عدم الإتيان بالصوم في شهر رمضان لا يثبت هذا العنوان البسيط وهو عنوان الفوت. فنجري البراءة عن وجوب القضاء بالنسبة إلى أكثر من المقدار المتيقن، كما أنه لا يستفاد من قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أن نفس عنوان المرض والسفر موضوع لوجوب القضاء بعد أن كان الموضوع ثبوتا عام. من كان مريضا أو على سفر أو لم يصم لسبب آخر، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء. ويحتمل جدا أن الموضوع في الكل واحد، وهو من فات منه صوم الفريضة. ثم ذكر السيد الخوئي أن ما ذكرنا لا يختلف فيه بين أن يكون الشك في الأقل والأكثر أنه هل فات منا صوم يوم واحد أو فات منا أكثر من صوم يوم واحد، هذا الشك لا فرق فيه بين أن يكون مسبوقا بالعلم بالمقدار أو لا يكون مسبوقا بذلك، لأن بعضهم قال إذا كان الشك الفعلي مسبوقا بالعلم بالمقدار، كنت أعلم في أيام رمضان كنت أعلم بأنه كم عدد الفوائد، هسه أنا ناسي ذاك الزمان في شهر رمضان كنت أدري هل فات مني صوم يوم واحد أو صوم 10 أيام. فإذا كان الفائت هو صوم 10 أيام فقد تنجز علي وجوب قضاء صوم 10 أيام. يقول السيد الخوي العلم السابق منجز سابق وليس منجزا فعليا، التنجز للعلم دائر مدار وجود العلم. لا تقل أحتمل أني تعمدت في ترك الصوم 10 أيام فصار بالنسبة لي استحقاق عقاب بالنسبة إلى 10 أيام، فالعقل يوجب علي دفع العقاب المحتمل بأن أقضي صوم 10 أيام. فيقال في الجواب: الله سبحانه وتعالى خلى بإذنه التوبة، وإني لغفار لمن تاب. ما يخالف أنا في أيام رمضان تعمدت ولا سمح الله والعياذ بالله فلم أصم في علم الله 10 أيام، فاستحقت العقاب لإسيان الصوم بالنسبة ل10 أيام، لكن لا ينحصر دفع هذا العقاب المحتمل بالقضاء الاحتياطي. أقول: هسه أشك في وجوب قضاء أكثر من يوم واحد، فتجلي البراءة عن وجوب القضاء، وبالنسبة إلى السابق أتوب إلى الله توبة نصوحا. هذا محصل كلام السيد الخائي، والذي قبله أو وافقه في ذلك السيد السيستاني. والظاهر أن ما ذكروه صحيح، ما ذكره السيد الخائي لا يقبل النقاش، فإن ما ذكره السيد الحكيم من تعدد الملاك أمر مقبول، لكن لا دليل على تبعية التكليف للملاك حذو النعل بالنعل. قد يكون الملاك الملزم قائم بطبيعي الفعل، وملاك آخر قائم بأداء الفعل في وقته، لكن لا يستلزم ذلك أن يثبت تكليف شرعي بالنسبة إلى وجوب طبيعي الفعل، لأن الملاك الملزم قائم بطبيعي الفعل. لا، الملاك الملزم قائم بطبيعي الفعل، لكن الشارع صب حكمه بشكل آخر يوصل المكلفين إلى تلك النتيجة، أوجب عليهم القضاء عند فوت الأداء. وسبب ذلك أنه أراد أن يرجع الناس إلى البراءة عند الشك في وجوب القضاء. هل فيه إشكال بالنسبة إلى الحكم الواقعي؟ خب لا يختلف، سواء قال في أول رمضان يجب عليك طبيعي الصوم 30 يوما ويجب عليك صوم رمضان، أو قال فعلا يجب عليك صوم رمضان، فإذا فات منك صوم رمضان فيجب عليك قضاؤه. خب إذا قضى صوم رمضان بعد شهر رمضان استوفى ملاك طبيعي الصوم. ولكن الفرق بينهما في النتيجة الظاهرية أنه إذا أوجب القضاء عند فوت الأداء فهذا يؤثر في التمسك بالبراءة عند الشك في الفوت، ولا بأس بهذا الأثر. كما أن ما ذكره السيد الخوي من أن عنوان الفوت عنوان بسيط لا يحرز باستصاب عدم الإتيان في الوقت كلام متين. نعم، هنا مطلبان لا بأس بالتنبيه إليهما. المطلب الأول: السيد الحكيم ماذا يصنع عند الشك في أصل الفوت؟ دائما يجري قاعدة الاشتغال. لا، إذا جرت قاعدة الحيلولة كما في الصلاة، شك بعد الوقت أنه هل أتى بالصلاة في وقتها أم لا، وتجي قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة الفضلاء، إذا شككت بعد وقت فريضة أنك لم تصلها فليس عليك شيئا، ولكن صحيحة الفضلاء تختص بالشك في أصل الإتيان بالصلاة، وإلغاء الخصوصية من الصلاة إلى الصوم مشكل. وقد يجرى استصحاب قاعدة التجاوز، السيد الخوئي سهل عادي يجري قاعدة التجاوز بعد خروج الوقت للتعبد بإتيان الواجب في الوقت، بل السيد الخوئي رتب آثار الامتثال، لا أنه بقاعدة التجاوز نفى وجوب القضاء فقط، ولأجل ذلك من نوى الإقامة 10 أيام ثم بعد خروج الوقت شك أنه هل صلى رباعية في الوقت أم لا، والآن رجع عن نية الإقامة. يقول السيد الخوئي أجري قاعدة التجاوز ويثبت بهذه القاعدة أنك أتيت بصلاة رباعية، فما دمت في هذا المكان صل تماما. وهكذا في الصوم السيد الخوي لا مانع عنده يجي قاعدة التجاوز إذا شك بعد خروج الوقت أنه هل صام أم لا، حتى لو قلنا بأن استصحاب عدم الإتيان بإمكانه أن يثبت عنوان الفوت، قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحاب. ولكن السيد الحكيم هل يمكنه أن يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى تكليف وهو وجوب الأداء، وبذلك يثبت امتثال التكليف الآخر وهو التكليف بطبيعي الصوم؟ هذا مشكل. مثلا أنت بعد طلوع الشمس شككت هل سجدت 4 سجدات في صلاة الفجر أم لا، تجي قاعدة التجاوز، بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، يعني ما يخالف. لكن أنت ناذر لله علي أن أسجد بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في هذا الأسبوع 4 سجدات، لله علي أسجد 4 سجدات بين الطلوعين في هذا الأسبوع، هل إجراء قاعدة التجاوز في صلاة الصبح مالتك يفيدك في إحراز امتثال النذر أم لا؟ لابد في اليوم الآخر تسجد 4 سجدات وفاء بنذرك. هذا هو الظاهر، قاعدة التجاوز ظاهرة في أنها بصدد إحراز امتثال أمر مضى محل امتثاله، بينما أن الأمر بطبيعي الصوم بناء على أن الواجب بدخول شهر رمضان مثلا أمران، طبيعي صوم 30 يوما وأداء صوم 30 يوما في شهر رمضان كما عليه السيد الحكيم من باب تعدد المطلوب، فإذا خرج شهر رمضان وشككت في الصوم في شهر رمضان بإمكانك تجري قاعدة التجاوز لامتثال الأمر بالأداء، ولكنه لا يفيدك في مجال إحراز امتثال الأمر بطبيعي صوم 30 يوما. نعم إذا شككت في صحة عملين، وإذا شككت في صحة صلاتك، والصلاة أيضا عند السيد الحكيم واجبة بوجوبين: وجوب طبيعي صلاة الصبح ولو خارج الوقت، ووجوب أداء صلاة الصبح بين الطلوعين. فصليت ثم شككت هل سجدت فيها أم لا، هنا أنت بصدد امتثال كلا الوجوبين، فتجري قاعدة التجاوز في هذه الصلاة وتحرز بذلك امتثال كلا الوجوبين، ولا يجب عليك القضاء. لكن الكلام فيما إذا شككت في أصل الإتيان بالواجب كما في المقام، أو في الصلاة بعد خروج الوقت شككت في أصل الإتيان بالصلاة، هنا كيف تجري قاعدة التجاوز لأجل إحراز امتثال الأمر بطبيعي الصلاة والمفروض عدم مضي وقت طبيعي الصلاة؟ وهكذا في الصوم، الصوم الواجب طبيعي الصوم 30 يوما، وأداء الصوم في شهر رمضان. إذا شككت في شرائط الصوم ما يخالف، أصل الصوم محرز، فأنت امتثلت كلا الوجوبين بصومك في شهر رمضان، يعني كنت بصدد الامتثال، فتجي قاعدة التجاوز لتصحيح عملك. أما إذا بعد خروج هذا اليوم شككت في أنك صمت أم لا، تريد تجي قاعدة التجاوز لأجل خروج الوقت، لأجل أن الشك بعد خروج الوقت، فهنا لا تجي قاعدة التجاوز لإحراز أنك امتثلت طبيعي الأمر بطبيعي صوم 30 يوما، لأنه ليس الشك بالنسبة إليه شكا بعد خروج الوقت. فعلى رأي السيد الحكيم لا تجري لا قاعدة الحيلولة في الصوم كما هو واضح، ولا قاعدة التجاوز كما بيناه، فلا بد من الاحتياط بإتيان أكثر عدد تحتمل أنه فات منك في شهر رمضان. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.